السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. الاستشارات النيابية في بعبدة بعد قليل والسلام الرئيس العتيد. بري صعدنا سلم الوسطية لإنقاذ البلد وموقف عون بعد قليل. شربل يطلب تمديد أمها للترشيحات والانتخابات إلى 16 من حزيران. انتهاء جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية في كازاخستان. أهلا بكم. تبدأ في مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية في قصر بعبدة عند الرابعة من عصر اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة. الاستشارات التي سيبدأها رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تمتد على مدى يومين وتشمل جميع الكتل النيابية. لمتابعة الاستشارات وأجواء بعبدة معنا من هناك مراسلنا محمد قزان. محمد، أولا كيف ترصد لنا أجواء القصر الجمهوري قبل قليل من بدء الاستشارات النيابية ولقاء الرئيس سليمان الرئيس بري؟
نعم، هناك أجواء في الشكل وأجواء في المضمون سهيل. طبعا في الشكل هناك الإجراءات اللوجستية المعتادة والتي يعني سياقها يتم الحشد الإعلامي المحلي والدولي، وهذا ما يشهده قصر بعبدة عادة في هكذا أحداث. هناك الترتيبات التي تقوم بها مراسم القصر الرئاسي من أجل تطبيق البروتوكول وفق الجدول التي وضعته الأمانة العامة للقصر الجمهوري، وتبدأ هذه الاستشارات عند الرابعة كما ذكرت بالرئيس نبيه بري وفق العرف الذي يقول بالبدء بالرؤساء من النواب. بعد الرئيس بري يأتي الرئيس ميقاتي، ثم الرئيس فؤاد السنيورة، ثم الرئيس سعد الحريري، ثم فريد مكيري بوصفه نائبا لرئيس مجلس النواب، وبعد ذلك تنطلق الاستشارات مع الكتل النيابية الرئيسية، بداية كتلة التنمية والتحرير، ثم كتلة المستقبل، ثم تكتل التغيير والإصلاح، ثم كتلة وفاء المقاومة، ثم كتلة جبهة النضال الوطني، وأخيرا لهذا اليوم كتلة النائب ميشيل مور التي تضمه فقط والنائبة نيلة تويني. وبحسب الجدول الذي بين يدينا تنتهي هذه الموعد اليوم عند 7 مساء تقريبا، لتنطلق غدا الجولة الثانية صباحا مع الكتل الأخرى، كتلة زحلي في البداية، ثم كتلة القوات وكتلة الكتائب، كتلة القرار الحر الموحد برئاسة النائب سليمان فرنجي، وكتلة وحدة الجبل برئاسة النائب طلال إسلام، ثم كتل البعث والقومي والأرمن والجماعة الإسلامية، وأيضا كتلة التضامن التي تضم إلى الرئيس ميقاتي النائب أحمد كرامي سهيل. ومن الطبيعي بعد الانتهاء غدا من مواعيد كل الكتل، قبل الحديث عن انتهاء مواعيد، أيضا هناك مواعيد منفصلة لنواب يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون، ومعظمهم في قوى 14 من أذار، وأغلبهم كانوا في كتلة جبهة اللقاء الديمقراطي وانفضوا عنها عند تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي سهيل. هذا في الشكل.
نعم. طيب الرئيس بري وهو أول من سيلتقي به الرئيس سليمان، وقد سبق اللقاء بتسمية النائب تمام سلام لتشكيل الحكومة، هل هذا في الشكل يريح اللقاء مسبقا؟ وماذا عن موقف رئيس الجمهورية فيما يعني تسمية تمام سلام كمرشح وحيد؟
رئيس الجمهورية بحسب نصوص الدستور هو يعني يستند إلى العدد النواب الأكبر الذي سمت اسما معينا، وبناء عليه يبعث باستدعاء أحد أو يبعث استدعاء هذا الاسم الذي حاز الأسماء الأكبر، وبعد ذلك يكلفه وفق الدستور بتشكيل هذه الحكومة. وكما يعني قلت سهيل، بات الرئيس العتيد معروفا هو النائب تمام سلام، أيضا إلى الرئيس بري كما تعرف وتابع اللبنانيون جميعا بالأمس، جميع نواب 14 من أذار وأيضا النائب جنبلاط سموا النائب تمام سلام. نحن ننتظر بعد قليل موقف العماد ميشيل عون، والذي تقول أوساطه بأنه سيسمي النائب تمام سلام. أيضا أجواء كتلة وفاء المقاومة، كتلة حزب الله، تقول بتسمية النائب تمام سلام انسجاما مع عنوان الوحدة الوطنية والتوافق الذي تم يعني التوصل إليه جراء الاتصالات والمشاورات المكثفة بين جميع الأطراف السياسية خلال الساعات الماضية. وبناء على ذلك قد يحصل أو يحقق النائب تمام سلام إجماعا من 128 نائبا، وبذلك
يعني يكون. أنت محمد لا تتوقع أي مفاجآت من خلال الاستشارات المرتقبة على مدى يومين من الكتل والنواب المستقلين؟
هذا بحسب المعلن حتى اللحظة، لأن ليس هناك أي أحد صرح بعكس ذلك. على الأقل يعني كل النواب من الكتل الرئيسية وحتى المستقلين منهم سموا النائب تمام سلام، بانتظار التأكد نهائيا من موقف النائب العماد ميشيل عون بعد قليل الذي سيزوره بعد اجتماع التكتل من الرابي سهيل.
شكرا جزيلا لك، ولنا عودة بالطبع إليك محمد قزام من قصر بعبدة. شكرا. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أن كتلة التنمية والتحرير قررت تسمية نائب تمام سلام لرئاسة حكومة وفاقية وطنية. وبعد اجتماع للكتلة في عين التين قال الرئيس بري إنها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة على الكل يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان.
كتلة التنمية والتحرير قررت هذا اليوم أن تسمي لرئاسة حكومة وفاقية وطنية الأستاذ تمام سلام، مؤكدة على هذه الفرصة الطيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، كل اللبنانيين. إنها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة على الكل يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان. إن الأكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع الأستاذ وليد جنبلاط، علنا جميعا نصل إلى سقف الوطن.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح عماد ميشيل عون يعلن عند الرابعة موقفه من الاستشارات النيابية بعد اجتماع التكتل الذي يعقد في الرابي، فيما أشارت مصادر المنار إلى توجه التكتل ومعه كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة إلى تسمية تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة. وزير الداخلية والبلديات رفع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل موعد الانتخابات النيابية من 19 إلى 16 من شهر حزيران المقبل. ومن عين التين وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد شربل أن طلبه تمديد إجراء الانتخابات لأسبوع يتطلب توقيع الرئيس ميشيل سليمان، وقال إنه يعمل بموجب القانون ويسعى إلى تدوير الزوايا كي يصل الأفرقاء إلى الاتفاق على إلغاء قانون 60. وزير الداخلية زار السرايا الحكومية وعرض مع الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع على الساحة الداخلية لا سيما ملف قانون الانتخاب، كما استقبل ميقاتي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي ومنسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان روبرت واكتنز ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم. رئيس الجمهورية عماد ميشيل سليمان قال إن استمرار العدو الإسرائيلي في إطلاق تهديداته بعمل عسكري ضد لبنان بالإضافة إلى الخروق الجوية اليومية هو خرق فاضح للقرار 1701 ولا يحتاج إلى قرائن وإثباتات. ودعا سليمان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الكيان لوقف اتباع سياسة التهديد والعدوان ضد لبنان والتجاوب مع المبادرات الدولية والعربية للسلام في الشرق الأوسط. فسخت محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزيف سميحة فسخت قرار قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي منع المحاكمة عن عمر أحمد الأسير بالنسبة إلى الجناح المسندة إليه وأبرزها الاعتداء على عناصر لقوى الأمن الداخلي في صيدا. محكمة التمييز قررت قبول الاستدعاء المقدم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وحالت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول. عمد أهل المخطوفين اللبنانيين في أعزاز السورية إلى إقفال المحال التي يشغلها السوريون في منطقة حي السلم. الأهالي أشاروا إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية لن تكون الأخيرة ولن تقتصر على العاملين السوريين فقط، بل ستطال المصالح التركية مستقبلا، معتبرين أن الأتراك هم طرف أساس في هذا الملف.
أنا مع أهل المخطوفين، شو بيقولوا أنا بأيدهم وماشي معهم، أنا بمشي قدامهم. نحن زوار مرقين مرق الطريق وخطفونا وما حدا جيب سيرتنا.
أهلنا هن زوار مرقين مسافرين على الأراضي السورية، لا الأتراك احترموا هذا ولا السوريين احترموا. تم اعتقالهم وخطفهم لهم أكثر من 10 أشهر وعم يساوموا فيهم سياسيا على 100,000 موضوع. هذا الموضوع بالنسبة لنا صار منتهي من هلأ، كل يوم كل يوم في حملات على الأرض.
عاد حوالي 35 ألف لاجئ سوري في الأردن إلى بلادهم على فترات متفرقة بحسب ما أعلنت السلطات في عمان. الناطق باسم شؤون اللاجئين السوريين في الأردن إنمار الحمود قال إن العودة تمت بناء لطلبهم، مشيرا إلى أن بلاده أمنت عودة نحو 2500 شخص من مخيم الزعتري. وأضاف الحمود أن عدد السوريين اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة وصل إلى قرابة 335 ألف شخص، فيما ينتظر 57 ألفا آخرون تسجيلهم. في تونس تتفاعل قضية إرسال شباب للقتال في سوريا، وبرزت مطالبات سياسية وشعبية بملاحقة من يقف وراء هذه القضية.
تحبس أم بلال عزيزة أنفاسها قليلا، هي تحاول أن تستجمع ما تبقى من قواها للحديث عن ولدها الوحيد الذي غادر تونس إلى سوريا دون وداع. بلال ابن 23 ربيعة تعتقله السلطات السورية بعد أن تسلل عبر تركيا للقتال مع المسلحين.
كل يوم يمشي لتركيا منجيب الدبش متاع تركيا، منجيب الدبش للحانوت من تركيا. قلت له برا، قال لي قلت له برا همشي، قال لي انا مش نقدر نهيرك ونجيب الدبش الفلوس ورايين مبدله فلوس تركيه، معناتها على اساس ماشي مش يجيب الدبش. بعد 15 يوم ولا هكاك قالوا لنا راهم دخلوا على سوريا، شدوهم بين حدود سوريا تركيا وسوريا.
تقول ان ابنها لم يمسك السلاح يوما وهو عائلها الوحيد بعد وفاة زوجها، وتتهم جهات بأنها غررت به ونقلته من تركيا إلى الأراضي السورية. وجهت رسالة إلى السلطات السورية وإلى كل من يقدر لوعة الأم لكي يعيد إليها ابنها. هذه قصة أم من بين قصص أخرى لأمهات هاجر ابنهن إلى الحرب في سوريا. الأسباب والمسببات كثيرة، ولكن رجاءهم وحيد عودة هؤلاء إلى أرضهم. المعارضة التونسية بدورها بحثت عن الحقيقة وجمعت بعض المعلومات، أما الحكومة فكان موقفها أكثر إصرارا على محاسبة المتورطين في عملية التهريب. في المطبخ السياسي تصدر الوضع في سوريا نقاشات الفرقاء على اختلاف توجهاتهم. المعارضة قالت إن الحل يكمن في منع ضخ الأموال من الخارج لمصلحة الجمعيات المشبوهة ومراقبة المنابر الدينية. أما حركة النهضة فأكدت أهمية قرار وزير الداخلية بخصوص إنشاء خلية أزمة ضد الإرهاب ودعاة العنف العائدين إلى تونس بعد الحرب في سوريا.
ثم عائلات صارت عن طريق الجوامع، معناتها الشاب معناتها يمشي يوميا للجامعة والتقى بمجموعات واللي هي بعثوا. ثم أشياء صارت في مدن أخرى وفي قرى أخرى في المقاهي.
هذا موقفها فيما يتعلق بظاهرة المجموعات العنيفة اللي تحدثت عليها نقطتين. أولا رفض قطعي وجذري ولا تردد فيه لأي أسلوب عنيف، سواء كان تعلق بتخطيط للعنف أو التحريض عليه، وخاصة ممارسة العنف. يجب التصدي للعنف أيا كان الذي يقف وراءه.
عبد الخالق جباهي، قناة المنار، تونس.
اقترح عدد من الكتل العراقية تحديد عدد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. اقتراح رأى ائتلاف دولة القانون أنه يستهدف شخص رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
يثور جدل في العراق حول شغل المناصب الرئاسية الثلاثة لأكثر من دورة. عدد من الكتل السياسية قدمت مقترحا يحدد ولاية رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان. هذا الإجراء اعتبره ائتلاف دولة القانون استهدافا شخصيا لرئيس الوزراء نوري المالكي.
دستوريا لا يوجد تحديد فعلا لكم لعدد دورات رئيس الحكومة، وهذا طبعا واضح ولم يعد خافيا، هو استهدافا شخصيا لشخص المالكي بعينه، لا أحد يقول غير ذلك ولا يدعي غير ذلك على الإطلاق.
القائمة العراقية قالت إن المقترح لا يستهدف شخصا معينا بل يشمل كل الرئاسات، ويأتي في ظل العملية الديمقراطية في البلاد.
حقيقة أختلف مع وجهة نظر من قال من الأخوة في دولة القانون بهذا الاتجاه. طبعا
طلب دستوري لأنه عبر بتصويت من قبل مجلس النواب.
ويرى سياسة ومحللون عراقيون إن تحديد عدد الولايات للرئاسات الثلاث مخالف للدستور، فضلا عن أن العملية معقدة في المرحلة الحالية.
وإذا أراد البرلمانيون أن يحددوا الرئاسات الثلاثة فعليه أن يعدل الدستور، والدستور يتطلب إجراء استفتاء، وأعتقد أن هذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع السياسية الحالية.
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
ويقول مراقبون أن تحديد ولاية رئاسة الوزراء هو مصادرة لصوت الشارع العراقي ومخالفة دستورية واضحة. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
اعتبرت حركة حماس أن قرار وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إغلاق مراكزها الإغاثية في قطاع غزة هو خطوة غير مبررة. المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري دعا الأونروا إلى إعادة تقييم موقفها وعدم المبالغة في الرد على اقتحام عدد من المتظاهرين الفلسطينيين مقرها في غزة.
الناس من حقهم الاحتجاج على تقليصات وكالة الغوث، ولكن في نفس الوقت نحن نرفض أي مساس بوكالة الغوث أو الإساءة لها. ولذلك الأمن الفلسطيني حينما طلبت إدارة الوكالة منه التدخل حضر إلى المكان وقام بإعادة النظام ووقف حالة الفوضى، ولذلك نحن ندعو وكالة الغوث إلى إعادة تقييم خطواتها.
انتهت الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجموعة 5+1. المفاوضات بدأت في مدينة ألماتا الكازاخستانية صباح اليوم وتستمر حتى الغد. وقد طالب كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أن تعترف الدول الست بحق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ كل الاحتياطات اللازمة إزاء تهديدات كوريا الشمالية بشأن هجوم نووي عليها. المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني قال إن واشنطن ما زالت تراقب الوضع في الأرخبيل الكوري عن كثب، وأكد أن التصريحات وتهديدات بيونغ يانغ الاستفزازية ستقودها باتجاه المزيد من العزلة الدولية، داعيا كوريا الشمالية إلى احترام التزاماتها الدولية في سبيل تحسين اقتصادها. أدى انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة بومباي الهندية إلى مقتل قرابة 29 شخصا معظمهم من العمال. وقد انهال المبنى المؤلف من 7 طوابق وتجد فرق الإغاثة صعوبة في البحث عن ناجين وسط الركام بعدما عملت طوال الليل بواسطة الجرافات لإزالة الحطام وانتشال الناجين الذين وصل عددهم إلى 60 شخصا. في باكستان اعتبر انهاء حكومة حزب الشعب ولايته الدستورية حدثا سياسيا لافتا في البلاد، خصوصا ان اسلام اباد تشهد اضطرابات منذ تأسيسها في العام 47 من القرن الماضي تخللها 3 انقلابات عسكرية.
لأول مرة في تاريخ البلاد انهت الحكومة الباكستانية ولايتها التشريعية بالكامل. حكومة حزب الشعب الباكستاني استطاعت أن تتجاوز التحديات التي واجهتها في بلد لطالما شهد تدخل الجيش باستمرار منذ استقلاله في عام 1947.
باكستان شهدت 3 انقلابات عسكرية منذ تأسيسها، وهذه هي أول حكومة ديمقراطية استطاعت إنهاء سنواتها 5، وأنا أعتقد بأن أسوأ حكم جمهوري يبقى أفضل من الحكم العسكري، لأن الشعب بالحكومة الجمهورية يكونون على صلة مباشرة مع قادتهم السياسيين.
ويرى المحللون أن إنهاء الولاية التشريعية بسلام تم بفضل مهارة الرئيس آصف زرداري في الإبقاء على التحالف الحاكم بلا تغيير، ورغبة قائد الجيش في البقاء خارج الساحة السياسية، وامتناع المعارضة عن المطالبة بانتخابات مبكرة. وبالرغم من أن الحكومة توشك أن تكمل مدتها الدستورية، إلا أنها تواجه انتقادات من قبل الشعب الباكستاني على الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أنا بنظري ليس من المهم إن كانت الحكومة قد أكملت سنواتها 5 أم لا،
بل المهم ما الذي قدمت هذه الحكومة للشعب الباكستاني الذي كان يتوقع أن تفي بوعودها لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني، ولكن لم يحصل شيء من هذا.
لكن آخرين يقولون أن الحكومة قامت بإنجازات تأسيسية كبيرة برغم الضغوط الهائلة التي ترسح البلاد تحتها، لا سيما على الصعيد الأمني والضغوط الخارجية.
قامت هذه الحكومة بعملين كبيرين، أولهما اتفاق أنابيب الغاز ما بين إيران وباكستان، وثانيا تسليم ميناء جوادر للصين.
تمكن الحكومة الباكستانية من إنهاء ولايتها بنجاح يفتح الباب هنا للتفاؤل بإمكان تكرار هذا الإنجاز السياسي، على أمل أن تتخطى البلاد القطوع المتشابكة الذي تمر به حاليا والذي يهدد استقرارها ووحدتها. روح العباس حسين، قناة المنار، إسلام أباد.
عادل العناوين. الاستشارات النيابية في بغداد بعد قليل، وسلام الرئيس العتيد. بري صعدنا سلم الوسطية لإنقاذ البلد، وموقف عون بعد قليل. شربل يطلب تمديد مهل الترشيحات والانتخابات إلى 16 من حزيران. انتهاء جولة جديدة من المحادثات النووية الإيرانية في كازاخستان. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.